عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
جاهز؟
أما بعد، عندما نسأل
ماذا أخذنا أمس؟ أخذنا، قلت ماذا؟ بدأنا من مسألة القدرة والإرادة والحكمة، ولا أخذنا هذا قبل أمس؟ أخذنا تحقيق هذا المقام هو المطلب والأقصى، وهو كما تقدم معنى الكلام على الحكمة. الكلام على الحكمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا المقام عجز عن تحقيقه طائفة، فمن هم هذه الطائفة؟ جبرية، ليس كذلك؟ انظر ماذا قال المصنف أولا: وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه. من هم النفاة؟ أو نفاة القدر، قضية الحكمة، نفاة الحكمة من هم؟ ما هي لا تذهب إلى بعيد، نفاة الحكمة من هم؟ الجبرية. وكروا راجعين بحيرتي، فالجبرية هم الذين لم يثبتوا الحكمة من أصلها، بخلاف القدرية كما تقدم، فإنما أثبتوا بعض جزئياتها كما تقدم، أليس كذلك؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله أن تحقيق هذا المقام في هذا الكتاب صعب. لما؟ أولا لأنه نظم، وذا عسر في نظم هذه القصيدة، هذا نظم، ولذلك الإنسان لا يستطيع أن يعبر جميع ما في ضميره بالنظم، لأنه كما هو معلوم النظم يتحكم عليه، ربما بعض العبارات التي لا تريد أن تذكرها غصبا لأجل إكمال الوزن تمام القافية ما كان من هذا الباب. وإذا لا يستطيع أن يذكر الأدلة من الكتاب والسنة لتحقيق المسألة التي يريدها على تفاصيل الذي يريدها، لأنه نظم، هذا أولا. ثانيا، أحسنت، لأن الكلام على مسألة الحكمة، وهذا يشير إلى ما تقدم تقريره، أن مسألة الحكمة هي أجل المسائل الإلهية، فإذا الكلام على هذه المسألة، مسألة الحكمة، تحتاج إلى معرفة معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وكذلك التأمل في الأحكام الشرعية، ما كان واجبا، ما كان محرما، ما كان مستحبا، فإن الله عز وجل ما شرع لعباده شيئا إلا لما في ذلك من حكم، فإن تأمل هذه الأشياء مما يجعل الإنسان يعلم شيئا مما يتعلق بحكم الرب سبحانه وتعالى. أحسن، ماذا؟
هذا المقام
ما فهمت أخي.
هذا المقام لو تذكر المقام ما هو؟
ذكرنا في الحاشية، أليس كذلك؟ ها؟ قلنا المقام هو إثبات الحكمة، لما نقلنا عن القيم قوله: ولو أن الجبرية أثبتت الأسباب والحكم لن حلت عنها عقد هذه المسألة، ولو أن القدرية سحب ذيل المشيئة والقدر مع إثبات الحكم والغاية في أفعال الرب لن حلت عنها عقدها، المذكور، مقام هو مسألة الحكمة. والشيخ أيضا ذكر في الشرح ليس كذلك. عن الكلام على مسألة الحكمة. لذلك قال ابن القيم: ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا، هو يحقر نفسه، يعني نحن الصغار، ما يطلع عليه أمثال. وما تجد مثل القيم رحمه الله في التواضع. ابن القيم من أعظم أساليبه في كتبه التواضع، ما من كتاب تقرأه إلا وتجد نفسه يجعل أحقر الناس، وأنه لا يفهم شيئا، وأن ذهنه في غاية البلادة، وأنه ومع ذلك من يستطيع أن يأتي مثل ما يأتي بابن القيم رحمه الله. حتى في أي كتاب في بداية أو نهاية يعتذر ويقول: هذا شيء أعرضه عليه، لك غنمه ولي غرمه، وإذا وجدت فيه كذا وكذا، فإنما هو من ذلك البليد الذي لا يفهم شيئا من هذه الأمور التي تعجب منها. فلذلك ذكر من ألف في آثار ابن القيم رحمه الله أن من أعظم العلماء وأكثر العلماء تواضعا في كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله، مع أن ما أتى به لم يأتي به كثير مما لا نقل من كان في عصره، حتى بعض من تقدم. وهنا يقول: انظر، ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على 10,000 موضع. لا إله إلا الله، مع قصور أذهاننا. انظر ونقص صفحة 135 قضية الحكمة، على 10,000 موضع، مع قصور أذهاننا ونقص عقولنا ومعارفنا. انظر، لا إله إلا الله، من الآن يستطيع أن يأتي من الكتاب يعني 10,000 موضع؟ هذا يقول انظر، هذا ينظر مع قصور أذهاننا، ما أفهم كبير شيء، ونقص عقولنا ومعارفنا. لا إله إلا الله، وتلاشيها، وتلاشي علوم الخلائق جميعا في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس، وهذا تقريب، وإلا فالأمر فوق ذلك. وهل إبطاله الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة؟ ثم قال هذه الكلمة التي أريدها، قال: وهل يمكن فقيها على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد وجناية هذا القوى على الشرائع من أعظم الجنايات؟ هذا كلام مهم جدا. لن يستطيع فقيه أن يتكلم في الفقه إلا إذا كان أي على الوجه الصحيح، ويكون له ترجيحات صحيحة، إلا إذا كان ممن يثبت الحكمة. أما الذين لا يثبتوا الحكمة أقوالهم غريبة جدا. من أوائل أولئك الإمام ابن حزم رحمه الله، فإنه بنى مذهبه وكثير من تلك الترجيحات على نفي الحكمة عن الله عز وجل، ولهذا تكلم بأشياء يعني ضحك منه العقلاء، تعجبوا منه جدا. لذلك انظر، العقيدة السيئة تؤثر في فقهك، تؤثر في أخلاقك، تؤثر في عباداتك، تؤثر في معاملاتك، تؤثر حتى في علمك. وإلا الإمام إمام كبير في غاية العلم والعمل، ولكنه لما كانت عقيدته سيئة في قضية الحكمة صارت كثير من ترجيحاته في المحلة وفي غيره مبنية على أشياء قد يضحك منها العقول. ولهذا ذكر عن شيخ الإسلام الإمام ابن باز رحمه الله أنه حلف أنه لا يقرأ ابن حزم كتابا بعدما علم هذه القضية، قال: والله لن أقرأ له كتابا. سبب ذلك لأن كان كثيرا من كلامه مبني على مثل هذه العقيدة السيئة. وهذا تجد حتى في بعض الأئمة الذين ينتسبون إلى السنة ويتأثرون بابن حزم رحمه الله كالشوكاني وغيره، أنهم يخطئون في مسائل كثيرة، وسبب ذلك كله عدم إثبات الحكمة. وأما أهل الأصول فأغلاطهم في الأحكام التي يقول نحن أصلنا فيها كثيرة جدا، وكل ذلك يرجع إلى عدم إثبات الحكمة. فالذي لا يثبت الحكمة كما يقول ابن القيم رحمه الله كيف سيتكلم في الفقه؟ بل كيف سيتكلم في الدين؟ كيف سيتكلم في أي مسائل من المسائل؟ ما يستطيع أبدا. كثير أولئك الظاهرية تقع من القبيل رحمه الله نعوذ بالله من جمود الظاهرية، لأن معنى عدم اعتبار الحكم، عدم اعتبار مقاييس الشرع وقواعده ومقاصده، هذا لا شك أنه مما يجعل الإنسان يقع في ورطات مهالك عظيمة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. لما بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصول القدر وما ينبني عليه مسائل القضاء والقدر، بدأ هنا لبيان بعض الإشكالات والإرادات التي تورد على مسائل القضاء والقدر، فبدأ بهذا الإشكال العظيم الذي هو ربما أعظم إشكال يرد في باب القضاء والقدر، وهذا الإشكال هو: لما شاء الله كفر الكافر؟ وهذا الإشكال قد يعبر عنه بعبارات كثيرة، ولكن خلاصته هو الاعتراض على الله عز وجل. لماذا يكون الله عز وجل يريد أن يقع الكفريات في الدنيا والمعاصي في الدنيا، ولماذا أراد أن يكون فلان كافرا وقضى على فلان بأن يموت على الكفر وقضى على فلان بأن يموت على الإيمان والطاعة؟ لماذا الله عز وجل يأمر الإيمان وهو قضى على بعض عباده بالكفر؟ فهذا خلاصة تلك الشبهة الأولى التي ذكرها ذلك السائل: إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ ومعنى ذلك أنه يريد دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل بين لقضيتي؟ ويريد بذلك: لماذا الله عز وجل يحكم علينا ويقدر علينا بالكفر أو المعصية ثم هو يريد منا الإيمان والطاعة؟ وأن تقولون الأمور كلها بقدر الله عز وجل، لماذا هذا كله؟ يذكر المصنف رحمه الله تعالى جواب عن هذا. أول لما تقدم قبله قال: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، أي قول هذا السائل الذي يقول: لماذا قدر الله علي الضلال أو قدر على فلان الضلال وهو أمرني بالإيمان وما كان من هذا الباب، الذي يقول هذا أريد بهذا لأجل التحكم على الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، أي هذا السؤال مثل سؤال شخص يقول في حق الرب سبحانه: لماذا كان الله في الأزل؟ نعوذ بالله. فهذا السؤال هو كسؤال من يقول لما قد كان في الأزلية، أي لماذا كان الله في الأزل؟ نعوذ بالله من هذا السؤال. ومراد الشيخ رحمه الله أن هذا سؤال قبيح لا يجوز أن يسأل عنه، لأنه كما تقدم معنا ما أريد من باب الاعتراض على الله عز وجل فإنه لا يجوز السؤال عنه البتة، أي قال لماذا هدى الله فلانا ولماذا قدر على فلان الكفر ولماذا جعل فلان يكفر أو يفعل معصية والأمور كلها بقدر الله عز وجل، لماذا يفعل الرب هذه الأشياء؟ يقول المصنف رحمه الله: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية، فهذا السؤال مثل من يقول لماذا كان الرب في الأزل، لماذا كان الرب سبحانه في العزل وكان هو الأول الذي لا بداية له وهو الأبدي الذي لا نهاية، لماذا كان هذا؟ والجمع بين هذا وهذا أن السؤال الثاني هو تعليل وجود الله عز وجل، والسؤال الأول تعليل أفعال الله عز وجل على وجه التحكم. فالذي يقول لما شاء الله كذا، لما جعل فلان مؤمنا ولما جعل فلان كافرا، كالذي يقول لماذا كان الرب في الأزل، معناه لأن هذا إنما أراد تعليل وجود الله سبحانه، وذاك في الحقيقة إنما أراد تعليل أفعال الله على وجه التحكم، وكلاهما محرم في الشريعة الإسلامية. ولأجل هذا قال الشيخ: وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة، أي هذا السؤال ممتنع في العقل، العقل يمنع من السؤال بمثل هذه الأمور، لأن هذا ممنوع، فالعقل يبطل هذا السؤال. وأيضا في الشريعة جاء تحريم هذا السؤال، فإن جميع الأديان أو جميع أهل الأديان متفقون على تحريم هذا السؤال في حق الرب سبحانه وتعالى. الخلاصة أولا، نجاب على هذا السؤال كما أشرنا إليه في الحاشية، أن يقال أولا هذا اعتراض على الله عز وجل، وما كان من باب الاعتراض على الله عز وجل فإنه كما تقدم معنا كفر، لا يجوز الإنسان أن يعترض على الله عز وجل. ومن قال إنه يجوز الاعتراض على الله فقد كفر، إنه يجوز الاعتراض على الله عز وجل فهذا كفر والعياذ بالله. كذلك أيضا، وهذا يدل كما تقدم، أننا وإن كنا نثبت حكم الرب في أفعاله ونعلل أفعال الرب سبحانه، فنحن نعتقد أننا لا ندري جميع علل أفعال الرب سبحانه، وإنما ندري بعضها. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته، فكما نحن لا نعلم كيفية ذات الرب سبحانه فكذلك لا نعلم جميع حكم الرب سبحانه، كذلك لا نعلم جميع حكم الرب سبحانه. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون، وقد تقدم معنا في أول كتاب أن السلف كانوا يقولون في أول كتاب المقدمة: لا يقال في أفعال الله لما، ولا يقال في صفات الله كيف. فالسلف الذين يخوضون في أفعال الله بهذا السؤال لما يسمى عند السلف الليمية. كذلك الذين يخوضون في صفات الله بكيف، كيف استوى، كيف ينزل، كيف من هذه الأمور، يقال عند السلف يا أخوان المكيفة. وكان السلف يحذرون من هؤلاء ويحذرون من هؤلاء. ولذلك تقدم المشهور عند السلف أنه لا يقال في أفعال الله لما على وجه الاعتراض على الله عز وجل، ولا يقال في صفات الله كذلك كيف. يقال أيضا أن مثل هذا السؤال منشأه عدم التفريق بين الإرادتين، وهذا قد تقدم تقريره، فإن من أصول أهل السنة الجماعة. فالذي يقول لما يشاء وقد أمر هذا، نقول إيش المانع؟ فإن هذه الجهات تختلف، فالله عز وجل من جهة كونه يقدر وقوع هذا الشيء في الكون غير جهة أنه يحب ويرضاه، فتلك إرادة شرعية وهذه إرادة كونية. كذلك ذكر المصنف رحمه الله، وهذا ما تقدم معنا قبل، أن الله عز وجل أعطى الجميع العداد، فكل يقدر على فعل الخير وعلى فعل الشر، وما أجبر أحد عنه. أما قضية الهداية والضلال ونحو ذلك هذه قضية أخرى، هذا من الإمداد، والله عز وجل كما تقدم معنا له أن يعطي ذلك من يشاء، كما قال الله عز وجل: فليقول فلله حجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذا من منة الله عز وجل، وهذا شيء له سبحانه، هذا شيء له سبحانه وتعالى. وأخيرا ما تقدم تقريره أن هذا الباب هو سر الله في خلقه، فلذلك لا يجوز السؤال عنه، لا يقال لماذا هدى فلانا، لماذا جعل فلانا ضالا، لماذا. تقدم عن أن هذا سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه، لأن هذا محض تصرفات الله الكونية، فإن هذا تعرض واعتراض على الله عز وجل في أفعاله. فإذن يقول الشيخ رحمه الله أن مثل هذه الأسئلة ما يجوز البتة، كما أنه لا يجوز السؤال عن كيفية الرب ولا عن أزلية الرب، فكذلك لا يجوز السؤال عن مثل هذه الأشياء، فإنها محرمة في جميع الشرائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقولك لم قد شاء مثل السؤال من، يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه، وتحريمه قد جاء في كل شرعته. طيب، قال الشاعر، واضح يا اخوان هذا عندما نسأله. قال المصنف رحمه الله أن سؤال السائل واعتراض المعترض بقوله ما شاء وكيف شاء كفر الكافرين ووقوع العصيان من العاصين ونحوه من الأسئلة المشابهة لذلك كلها محظورة ممنوعة، لأن الله تعالى هو الحاكم ليس محكوما عليه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مرادات ومفعولات، هذا تقدم. فإننا لا نعلم جميع حكم الرب سبحانه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اجتوى عليها مراداته ومفعولاته. هذا ما هي قضية البرلمان أو قضية أولئك اللي يفعلون شيء إذا أحكم يقالوا لما فعلتم ولما يكون كذا، لا. فقد أخبر الله سبحانه عباده بالأمر العام. ما هو الأمر العام عندما نسأله؟ لا، نحن في الحكم، في حكم الرب سبحانه. ما هي القاعدة الكلية التي قلنا في الحكمة؟ ما ذكرنا؟ نقول ذكرنا أنس. إذن معناها أن نظرت. أحسن، أن الله ما يفعل شيء إلا الحكمة. هذه قاعدة كلية التي يجب علينا أن نؤمن بها. قال فقد أخبر عباده بالأمر العام، وهو أنه حكيم في كل ما خلق وكل ما شرع. نعم. وأما دقائق الخلق وأسرارها وأسرار أفعاله فعنده علمها، ولا يلزم أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منها. واضح يا أخوان؟ هذا ما يلزم، ما يلزم أن الله عز وجل يذكر جميعا. ولذلك أنا أقول في أشياء كذا ما ندري نحن حكمة الرب سبحانه من وجود هذا الشيء. المصنف الحاشية أشار إلى بعض حكة كلام طويل لكن في الأخير، ثم إن حكمه سبحانه في خلق المعاصي والشرور كثيرة، منها إظهار قدرته على خلق المتضادات والمتقابلات كخلق الطاعة والمعصية والكبر والإيمان، وإظهار آثار أسمائه وصفاته ومقتضياتها كاسم التواب والقهار والعدل وشديد العقاب والغفور والرحيم والعفو ونحوها، لأن هذا بعضها يخبر عنها ليس كل أسماء الله، والتمييز بين النفوس الطيبة والنفوس الخبيثة، واستخراج تمام العبودية وإقامة الحجج على العباد وإيجاد الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن تعدادها وحصرها. هذه الأشياء ما وجدت لولا الكفر والمعاصي. ثم قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم: وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس، قل من اجتهد فيه وعلمه. ما هو هذا الباب؟ هو شهود الحكمة البالغة في قضاء سيئات تقدير المعاصي، يعني أن يعلم ما هو حكمة الرب، ما هي حكمة الرب في خلق الكفريات والمعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئتي أصلا؟ من هم هؤلاء؟ حتى أنتم انظر، أنتم معي ولا لستم معي؟ وين مالك؟ ذاك مالك؟ طيب مالك؟ من هم هؤلاء؟ قال: وكيف يطلع مثل هذا لما تقرأ مباشرة لابد أن نفهم. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئتي أصلا؟ ها؟ تأمل وعيده. وكيف يطلع على حكمة هذا الباب من عنده أعمال العباد ليست مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئتي أصلا؟ المعتزل أحسن. أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم عندك أبي إبراهيم؟ من يقول هذا؟ قال: أم كيف يطلع عليها من يقول هي خلق الله ولكن أفعاله غير معللة بالحكم؟ من يقول هذا؟ الأشاعر، يعني الجبرية. أحسن، هذا جميل. قال المصنف رحمه الله: وهذا مثل سؤال السائل لما قدر الله هذا المخلوق على هذا المخلوق، ولما كان هذا المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا، يعني لماذا خلقني بعد أبي؟ كيف هذا؟ هذه افتراضية. قال المصنف رحمه رياضيات. قال المصنف رحمه الله: فإنه قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليس مقصود المصنف رحمه الله هنا أن هذا محض المشيئة، لا، إن معناه أن حكم الرب الله أعلم هو الذي يعرفها، ما نحن نعلم جميع حكم الرب سبحانه في أفعاله. قال الشيخ رحمه الله: فالعقل والشرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير على الرب العظيم، فإنه محرم في جميع الشرائع حتى وصلت بهم الحال إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. وفي رواية فليقل آمنت بالله ورسوله. ومعنى هذا كما تقدم تقريره في الدروس السابقة أن الإنسان إذا تدخل في مثل هذه الأمور قد يؤول به الأمر كما تقدم إلى إيش يا أخوان؟ إلى الزندقة. معناه بعض الأسئلة لا تظن أن كل سؤال يمكن الجواب عنه، لا، لا سيما في باب القضاء والقدر. فبعض الأسئلة هي مجرد شكوك أو خطرات على القلب من الشيطان الرجيم، فالإنسان يحتاج مثل هذا أن يستعيذ بالله مباشرة من الشيطان الرجيم. فالذي يقول إذن مثل هذا، فالذي يسأل مثل هذه الأسئلة، وهي أسئلة كثيرة، كثير من الملاحد ينشرون مثل هذا، فإنه من الصعوبة أن يورط المؤمن إيمانه في كل شيء، هذا لا شك أنه غلط. وإنما الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين، ونحن نعتقد الأصول القطعيات أن الأمور كلها بيد الله. فلذلك لو سأل الإنسان مثل هذه الأسئلة يؤول أمره إلى ما لا يحمل عقباه. والعقلاء متفقون أنه لا يصلح السؤال عن جميع الأشياء. كيف يكون ذلك؟ تنبهوا، أنت إذا علمت بقلبه أن شيئا ما هو واجب الوجود، تنبهوا لهذه القضية، فإن كل افتراض يقع في ذهنك يرده ذلك الاعتقاد الأول، وكذلك العكس. فإن علمت في شيء أنه ممتنع الوجود، ممتنع لأنه ممتنع مستحيل، فأي افتراض تفترض عليه ذلك الاعتقاد الأول يمنعه، يهجم عليه. لكن لمن كان اعتقاده اعتقادا سليما وإيمانه إيمانا قويا، ولأجل هذا تعلم بعدما قال عسل أولئك الصحابة ذاك صريح الإيمان. معنى ذلك لأن بمجرد خاطرة تقع في نفسك القلب يرده. لماذا؟ لأنه اعتقد حقيقة الرب، لأنه علم حقة الرب سبحانه، ومعنى ذلك علم ما يتعلق بالرب سبحانه من أسماء وصفات. فكونك تعلم أن هذا خالق وهو الذي خلق جميع الأشياء، وأن الله هو الأول والآخر الظاهر الباطن، هو الذي يمنعك من الدخول في مثل هذه القضايا. اعتقادك هذا إن كان قويا في قلبك، انظر، هو الذي يمنعك من الدخول في مثل هذه القضايا. لماذا؟ لأنك قد علمت أنه واجب الوجود، وعلمت أنه هو الخالق الرازق. فبعد ذلك أي سؤال يخطر تقول أعوذ بالله من الشيطان، هذا السؤال ليس هذا محله، هذا لا يصلح السؤال عنه. لماذا؟ لأنه هو الخالق، لأنه هو الرب، لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. فلذلك لا يصلح ما سيقع، يعني قد يقع في بال مسلم، لكن مباشرة سيرد عليه إن كان إيمانه قويا وعلم ما يتعلق بالرب سبحانه من أسماء وصفات وأفعال. هذا واضح. لذلك تنبهوا، فمن قوي إيمانه وعلم الرب سبحانه وتعالى وعرف حق المعرفة، فإن تلك الشكوك التي تقع في أذهان كثير من أولئك لا تقع في قلبه، وإن وقعت لردها مباشرة. سبب ذلك الإيمان القوي الذي ترسخ في قلبه. ولذلك المؤمن هو الذي يحاول دائما أن يتقوى الإيمان في قلبه، ما من يوم يمر عليه إلا ويقوي إيمانه في قلبه حتى يصل إلى درجة بعد ذلك لا تؤثر عليه الشكوك ولا الشبهات، لأنه يكون القلب يكون قلبا نقيا مهذبا صافيا، ما يتأثر كالمرآة كما يقول ابن القيم رحمه الله، ما يتأثر بعد ذلك بالشكوك ولا الشبهات. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهكذا كما قلنا يا أخوان حتى في الأمور الممتنعة، لأن بعض الناس مثلا قد يسأل الآن مسيح الدجال نعوذ بالله ما عنده من تلك الشبهات، يدعي ماذا يا أخوان؟ الإلهية والربوبية، يقول أنا رب أنا إله. طيب الآن نحن نعلم أن كون مسيح هو الرب أمر ممتنع، أليس كذلك؟ انظر اعتقادك لهذا، انظر أن هذا أمر ممتنع لأنه لا يمكن أن يوجد شريك مع الله عز وجل، هذا ممتنع قوي هذا الإيمان في قلبه. بعد ذلك انظر ما تحتاج إلى أن تنظر ما عند مسيح الدجال وغير من أولئك الذين يدعون إلهية الربوبية من الشبهات والشكوك، ما تحتاج إليه. لما؟ لأنه قوي في قلبك أن هذا شيء ممتنع من أصله. ولهذا انظر يقول أئمة السنة، لأن كثير من الناس يقول كيف الآن كيف سنعلم أن مسيح الدجال ما هو رب وهو يفعل يقول السماء أمطري؟ والله لو قال السماء تسقطي وسقطت ما هو أمطري، ما سيكون ربا. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ يقول أئمة السنة لأنه لابد أن يقع في إيمانك أول أن هذا ممتنع، لو فعل ما فعل هذا ممتنع، وجود الشريك مع الرب ممتنع، كون مسيح الدجال ربا ممتنع، فأي لو أقام الحجج كلها لأنها أصل ما يمكن، لكن افتراضا لو أقام حججا كبيرة على ذلك هذا ما سيكون ربا مهما فعل. ولذلك ذلك الشاب المؤمن الذي يقتله يقسر ثم يخلقه ما نظر، يقول أئمة السنة ما نظر إلى هذا الذي يفعله. لماذا؟ لأنه قوي عنده ذلك الإيمان. لذلك انظروا العقائد إذا ترسخت في القلوب أنكرت جميع الأشياء، بمعنى أي جميع ما يضاده ما وقع فيها شكوك. فذلك الشاب ما نظر مع عند مسيح الدجال أنه قتل ثم أحياه، لا شك أن بعضهم يقول هذه حجة قوية أنه إله. لا أنت لا انظروا، أنت لما تنظر إلى الحجج أو إلى الشبهات على افتراض قل حجج أو شبهات، أنت لما تنظر إليه هذا بعد أن يجعل العقل وجود هذا الشيء ممكنا، معناه أنا ما أنظر إلى قضية مسيح الدجال وما عنده من تلك الأشياء التي قلنا الحجج إلا بعد أن يقع في قلبي أن مسيحي يمكن أن يكون إلها. وأما قد وقع في قلبك ذلك الاعتقاد القوي أنه يمتنع كونه إلها، فبعد ذلك ما يمكن أن تضل هذه أصلا. في مجرد أن تعلم أن هذا ممتنع ما أنت تلك الشبهة. وكذلك يقول في حق الرب سبحانه، فمجرد أن تعلم أنه واجب الوجود وأنه الخالق الرب فمثل هذه الشك كلها تذهب. واضح يا إخوان هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا الذي سيشير إليه الشيخ تنبه، قال فالعقل والشرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير. قد قرأنا قال فأمر صلى الله عليه وسلم عند هذه الشكوك الأسئلة المحرم بثلاثة أشياء، وهذه فائدة جميلة، هذه فائدة تقيد. فأمر صلى الله عليه وسلم عند هذه الأسئلة المحرمة التي تقع في القلوب الخواطر من الشيطان، أولا أمر بالإيمان بالله عز وجل. قال فقل آمنت بالله، العبد مؤمن، لكن معنى ذلك قوي إيمانك، اجعل إيمانك قويا بحيث يدفع الشبهات مباشرة، ما تقع تلك الشبهة في قلبك وتمكث فيه، لا تمشي مباشرة. قال بالإيمان بالله، لأن الإيمان الصحيح يدفع هذه الشبهات، الإيمان الصحيح القوي الذي ترسخ في قلب المؤمن بالإيمان بالله، لأن الإيمان سيدفع هذه الشبهات لعلم العبد المؤمن أنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه لا منتهى لأوليته كما لا منتهى لآخريته. واضح هذا؟ توضحنا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني، وبالاستعاذة بالله من الشيطان الموسوس الموقع لهذه الشكوك والشبهات. نعم، أنه يستعيذ بالله مباشرة، استعيذ بالله من هذا من الشيطان. ثم وأمره أن ينتهي وأن يعلم أن هذا السؤال باطل شرعا وعقلا، هذا الذي شرحناه، وأن هذا من باب المكابرة والمباهتة. لماذا؟ لأنه تعالى واجب الوجود، وواجب وجود كل شيء بإيجاده، هو واجب الوجود، هو الأول الذي لا بداية له، وهو الآخر الذي لا نهاية له، وهو الذي خلق جميع المخلوقات، فأي افتراء هذه مباشرة تذهب عند ذلك الاعتقاد الصحيح. ولهذا انظروا قال الشيخ الإسلام رحمه الله كان في الحاشية، قالوا إنما المقصود أن تلك الحقيقة الخاصة واجبة الوجود بنفسها لا يجوز أن يطلب لها سبب منفصل عنها، معناه لا يجوز أن يسأل عنها في شيء يتعلق بها، يقال من خلق ذات الرب سبحانه، لا، لأن اعتقادك أن كونه واجب الوجود واعتقادك أنه الرب الخالق يمنعك من أن يفترض في ذهنك له خالق آخر، هذا لا يمكن البتة. واضح هذا؟ وهكذا أيضا التحكم في أفعال الله والنظر متى كان ونحو ذلك، فإن اعتقادك القوي في قضيتها في مثل هذه القضية يمنع من ورود هذه الشبهات كلها. وهذه أخوان قضية مهمة، فإن أناسا خاضوا في مثل هذا الباب وأتوا نعوذ بالله من شطحات عظيمة جدا. وهذا كما تقدم معنا في أن مثل هذا يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. قال المصنف قال بل طلب ذلك إنكار لواجب الجزء نفسه. نعم بمجرد انظر أن يقع في ديني أو أن تفترض تقول من خلق هذا الرب، هذا معناه إنكار لخالقية الرب سبحانه، معنى هذا إنكار للرب. هذه القضية معنى ذهب ذلك الاعتقاد الذي كان في قلبه، مجرد أن يقع هذا في قلب المنظر وتريد تتصور تحلل معناه ذهب ما كان في قلب الإيمان أن الله هو الخالق الرب. واضح هذا؟ واضح إن شاء الله هذا. ولذلك انظر ماذا قال الشيخ رحمه الله، بل طلب ذلك إنكار لواجب الوجود بنفسه، وإنكار الواجب الوجود يستلزم إنكار الموجود كله. نعم بعد ذلك تنكر المخلوقات كلها، إذ كان إذ الوجود إما أن يكون إذ الموجود إما أن يكون واجب ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فلا بد من الوجود من واجب. وإذا كان إنكار اختصاص الواجب يقتضي إنكار واجب الوجود إنكار الموجود الكلية، كان هذا أعظم السفسطة. ثم قال الشيخ هذه الكلمة الجميلة، وإذا كان الأمر كذلك كان طلب علة علمي ومشيئتي وقدرتي وسائر صفات الواجب له كطلب علة ذاتي ومحال. واضح؟ الذي يقول لما كان لله علم؟ كيف ترون هذا؟ لماذا صار عالما؟ لماذا يكون من صفات العلم؟ ترى هذا شيء قبيح ليس كذلك؟ طيب الذي يقول لما شاء كذا هذا شيء قبيح، ايش الفرق بين السؤال عن علة المشيئة والسؤال عن علة العلم عن علة صفات الاخرى؟ فليقول معنى لما شاء كذا معناه يتحكم على مشيئة الله، لما يشاء كذا، فهذا لماذا ما يقول لما يقدر كذا، لما يعلم لما كذا، لما ما يقول هذا؟ فإن هذه الأسئلة كلها ما يقع في قلوب المؤمنين. فهذا قال الشيخ رحمه الله، وإذا كان الأمر كذلك كان طلب علة علمي مشيئة وقدرة سائر صفاته كطلب علة ذاته ومحال. فالأمر فالأول مثل قول القائل لما فعل بعد أن لم يكن يفعل، لما فعل بعد أن لم يكن يفعل، كقول القائل لما فعل ولما شاء، وذلك قوله لما كان، هذا شرح لما وقع السؤال. قال يقول فلما قد كان في الأزلية. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذه كلها أسئلة باطلة. ما معنى أسئلة باطلة؟ أسئلة باطلة. لماذا؟ أسئلة بضم الهمزة أو أسئلة، يعني ينظر هذه لغة أهل الحجاز الذين لا ينطقون بالهمزة وإنما يجعلون مكانه الحروف اللينة كما معلوم ظاهر، لكن بالجمع ينظر من ينظر معاجم، لأنها تنافي واجب الوجود. أي هذه أسئلة مباشرة، ما قرأنا شيئا. ها صحيح ما قرأنا شيئا، كيف جاء زيادة؟ ها الله المستعان. صحيح جاء ها هي مسألة التخصيص لراد يحتاج إلى إيضاح أكثر، وإذا نشار هنا إلى مسألة الأسباب يحتاج هذا كله نقرأ مع بعض. سهل ما بعد إن شاء الله سهل، هذه الأبواب إن شاء الله سهلة ما فيها كبير شيء. قال هو الذي أعطاهم العداد وخص من عباده الإمداد. هل هذا البيت موزون؟ أنا ما لي علم بالشعر، لم يوزن الشعر، لكن ما أظن موزون على هذا. قال أسئلة هذا أي معجم هذا؟ لا هذا شيء آخر، ما هو ولا هذا شيء آخر. نريد نعرف ما هو الردع المرأة التي سألت القاضي عبد الجبار. كم أيام نحن نتكلم عن الحكم؟ الجواب عن ذلك ما تقدم تقريره أن الأوامر والنواهي هي مصالح تراعى فيها العموم أو العامة ولا يراعى فيها الشخص بذاته. أسفل بالفتح حسن
سجل.